وصلاة العيد نقف فيها على بعض المسائل الكبار في هذين البابين، ونقف على مواضع الإجماع والخلاف عند الفقهاء، لأن التعرف على الإجماع والخلاف عند أهل العلم هذا من المهمات. التعرف على مواطن الإجماع والخلاف عند أهل العلم هذا من المهمات. يعني كثير من المسلمين لا يعرف مواطن الإجماع والخلاف، فربما تنازع اثنان في مسألة متفق عليها عند الفقهاء، فيش مجال للتنازع أصلا فيها، وربما تساهل اثنان في مسألة تنازع فيها الفقهاء واختلفوا فيها اختلافا كبيرا. فالوقوف، مجرد الوقوف بغض النظر عن الاستدلال وبغض النظر عن الترجيح وبغض النظر عن كل الملابسات الفقهية الأصولية أو التي تتعلق بمقاصد الشريعة ونحوها، الوقوف، مجرد الوقوف على مواطن الإجماع والخلاف في المسائل عند الفقهاء هذا من المهمات عند العلماء. ومجرد معرفة الإشكالات هذا من العلم، حتى إذا لم تحل الإشكال، وهذا أشار إليه القرافي رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه. مجرد التعرف على الإشكال وفهم الإشكال في المسائل، ومجرد الوقوف على مواطن الإجماع والخلاف، هذا من صميم العلم. فهذا ما سأعرضه على حضراتكم الآن، بعض المسائل في أحكام زكاة الفطر وفي صلاة العيد، يعني نقف عليها وننظر في مسلك الفقهاء فيها إجماعا وخلافا، وترجيح بعض الأئمة المجتهدين في بعض المسائل المشكلة في هذين البابين. زكاة الفطر أو زكاة الفطرة، زكاة الفطر نسبة لفطر رمضان، لأن المرأة يجب عليه إخراج هذه الزكاة بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان على قول الشافعية والحنابلة، هي تجب بغروب آخر شمس آخر يوم من أيام رمضان، خلافا للحنفية والمالكية، فقد قال بأن زكاة الفطر لا تجب إلا بدخول يوم العيد، يعني بعد فجر يوم العيد، فعند الشافعية والحنابلة تجب بعد الغروب، أما عند الحنفية والمالكية تجب بعد الفجر. وهذا يترتب عليه، لو أن إنسانا مات بعد غروب الشمس هل تجب عليه زكاة الفطر أو لا؟ تجب على قول الشافعية والحنابلة ولا تجب على قول الحنفية والمالكية، لأنه مات قبل وقت الوجوب عند الحنفية والمالكية، وقول الشافعية والحنابلة في هذه المسألة والذي مال إليه المحققون. وإذا سميت زكاة الفطر نسبة لموعد أو وقت وجوبها عند الفقهاء، ومنهم من أطلق عليها اسم زكاة الفطرة، الفطرة نسبة إلى الخلقة، لأن هذه الزكاة تتعلق بالأبدان وأفعالها وأعمالها، تتعلق بعمل البدن في رمضان. إذا سلك مسلكا مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى حال الصيام فهنا تجب عليه الزكاة طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، كما قال العلماء، طهرة، زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين. فأصل اشتقاق لفظ الزكاة في لسان العرب من الطهارة والنماء والزيادة، فالطهارة، الزكاة طهارة، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، فالزكاة طهارة. إزاي الزكاة طهارة؟ الزكاة طهارة لثلاث أنحاء، طهارة للمزكي، وطهارة للمزكى عليه، وطهارة للمال المزكى به. فهي طهارة للمال من الآفات، وطهارة للمال من نزع البركات إلى غير ذلك، وطهارة كذلك للمزكي، تطهر قلب المزكي من الترفع والتعالي على الفقراء بإيجاب الإحسان عليه إليهم. والطرف الثالث هي طهارة للمزكى عليه، فتنزع تطهر قلوب الفقراء من حسد وحقد الأغنياء. فالزكاة طهارة على كل الأنحاء، طهارة عظيمة جدا. فزكاة الفطر أو زكاة الفطرة واجبة في قول عامة أهل العلم، خلافا للمالكية في قول، قالوا بأنها سنة، هذا قول للمالكية، لكن معتمد مذهب المالكية والأئمة الأربعة وجماهير بل عامة أهل العلم على أنها واجبة. طيب ما هي شروط وجوب زكاة الفطر؟ يعني من الذي يجب عليه زكاة الفطر، أو ما هي شروط وجوب هذه الزكاة؟ جمهور العلماء على أن شروط وجوب هذه الزكاة الإسلام والحرية والقدرة، الإسلام والحرية والقدرة. الشرط الأول والثاني فيهما نزاع، أما الثالث فمتفق عليه على خلاف في التفاصيل في داخله، لكن الشرط الأول الإسلام. تجب زكاة الفطر، من شروط وجوب زكاة الفطر الإنسان يكون مسلم، وإلا فالكافر مخاطب بمأمور بأداء الزكاة، لكن إن زكى وهو كافر لم تصح منه الزكاة إجماعا عند الفقهاء، لا خلاف بينهم في ذلك. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فالكفر سبب في إحباط الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عمل. ومع ذلك فالكفار في قول جماهير الأصوليين والفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة مخاطبون بفروع الشريعة، خلافا للحنفية لم يقولوا بذلك. فهنا الكافر مخاطب بأداء الزكاة، لكن إن أداها وهو كافر لم تصح منه، لابد أن يدخل في الإسلام. فشرط نعم وده حكم في كل العبادات، يعني ده مش حكم متعلق بالزكاة فقط، ده حكم في الصيام وفي الصلاة وفي المناسك، في كل العبادات إن أداها الكافر وهو كافر حال كونه كافرا لا تصح منه إجماعا، ولكنه مخاطب بها. وإذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: أول حاجة لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه الآية الأخيرة تدل على أنهم كفار أصلا، وكنا نكذب بيوم الدين، ومع ذلك أخذهم الله تبارك وتعالى بتركهم الصلاة وبعدم إطعامهم للمساكين. وهما يعني ترك الصلاة هذا في قول الجمهور لا يخرج من ملة الإسلام، وإطعام المساكين هذا من النوافل، وخلافا للزكاة الواجبة، يعني تصدق على المساكين بإطعامهم هذا من النوافل. فالكفار مخاطبون بالواجبات، مخاطبون بالدخول في الإسلام، ومخاطبون بأداء فرائض الإسلام، بل ومخاطبون بسنن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الشرط الأول الإسلام، هذا قول الجمهور، خلافا للشافعية فقد قالوا بأنه يجب على الكافر الذي له أقارب مسلمون أن يؤدي زكاة الفطر عنهم. هذا قاله الشافعية وقول وجيه. الشرط الثاني الحرية، وهذا اشترطه الجمهور أن يكون حرا. فالعبد زكاة الفطر تجب على سيده، لأن مال العبد ملك لسيده، فالعبد لا يؤذن له في التصرف في ماله إجماعا إلا بإذن سيده، ولا يؤذن له في الحج حتى ولا في صلاة الجماعة إلا بإذن سيده، ولا يؤذن له في النكاح والطلاق ونحو ذلك إلا بإذن سيده، فلابد من الحرية، خلافا للحنابلة لم يشترطوا هذا الشرط. الشرط الثالث وده أهم شرط، القدرة. طيب ما هو ضابط القدرة عند الفقهاء؟ دي مسألة بقى محتاجة وقفة. ضابط القدرة عند الفقهاء، يعني مين اللي يقال إن هو قادر على إخراج زكاة الفطر عند الفقهاء؟ هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم على أقوال ثلاث. القول الأول هو قول الحنفية بأن زكاة الفطر لا تجب إلا على من بلغ ماله نصابا من أي مال كان، يعني اللي عنده مال، والمال ده أي مال، سواء كان مال نقدي نقود أو كان زروع أو كان بهائم بهيمة الأنعام أو غير ذلك مما تجب فيه زكاة، وعروض تجارة إلى غير ذلك. إذا بلغ ماله نصابا فهنا تجب عليه زكاة الفطر وإلا فلا. هذا مذهب الحنفي، يعني قالوا ضبط القدرة بضابط القدرة الموجود في الزكاة العادية المعروف، خلافا لزكاة الفطر. المذهب الثاني مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا بأن زكاة الفطر تجب على من زاد على ماله أو زاد ماله عن حاجته في قوت يومه ليلة العيد ويوم العيد، يعني اللي عنده شيء زائد عن قوت يومه في ليلة العيد ويوم العيد ده يجب عليه زكاة الفطر. وهذا كما قلت مذهب الشافعية والحنابلة. مذهب المالكية في هذه المسألة أنه يجب أن ضابط القدرة في زكاة الفطر أن يملك صاعا زائدا عن قوت يومه فقط، أن يملك صاعا زائدا عن قوت يومه. وهنا شدد المالكية في هذا الباب تشديدا عجيبا فقالوا ويجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إن غلب على ظنه أنه يستطيع الوفاء بهذا القرض. يجب عليه أن يقترض، يعني تخيلوا حضراتكم واحد ما عندوش إلا قوت يومه وصاع أو أقل من الصاع كمان، هذا ما نص عليه المالكية كما جاء في حاشية الدسوقي وحاشية الصوا وغيرهما. فما ما 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 كان صاعا أو أقل حتى من الصاع ولكنه زاد على قوت، يجب عليه أن يقترض هذا الصاع أو أن يقترض ما يتم به هذا الصاع ثم يزكي زكاة الفطر. وأقرب الأقوال في هذا الباب والذي عليه المحققون من الفقهاء هو مذهب الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بما زاد، إذا زاد عن حاجة الإنسان في ليلة العيد ويوم العيد، يعني لو واحد عنده قوت يوم وليلة العيد ويوم العيد زاد عليها شيء، زاد عليها صاع له مقدار زكاة الفطر، فهنا يجب عليه إخراج الزكاة. طيب احنا قلنا يخرج صاع، ما هو الصاع؟ ما هو الصاع؟ كثير من الناس بل للأسف كثير من طلاب العلم يظن أن الصاع مقدر بقيمة محددة. بمعنى إيه؟ يعني مقدر بوزن محدد، يقولوا أن الصاع 2.5 كيلو، وبعضهم يقول الصاع 3 كيلو. هذا غلط، هذا ليس بدقيق. ليه؟ لأن الصاع ده عند العرب مش وزن أصلا، الصاع ده حجم مش وزن، حجم. يعني ايه حجم؟ يعني عشان نقدره لازم نقدره بحجم، ما ينفعش نقدره بوزن، لان الصاع من الرز وزنه غير الصاع من الحديد، والصاع من الطماطم وزنه غير الصاع من الخيار، والصاع من الموز وزنه غير الصاع من البرتقال، كل حاجة ليها وزن مختلف. فالصاع ده حجم، زي قفة كده هي مقدار الصاع وبيتحط فيها الحاجة لغاية لما تتملأ، يبقى هو ده الصاع. طيب ايه هو مقدار الصاع؟ زي نحدد الصاع ده؟ الصاع ده عشان يحدد لابد ان يحدد باللتر، بألطار المية، يعني نشوف هو كم لتر مية وبعدين نحدد على اساسه حجم البقول اللي احنا هنخرجه. فالعلماء لما بحثوا في هذا الباب وجدوا ان الصاع تقريبا يمثل 2.5 لتر مية، يعني لو جبنا ازازتين لتر، 2.5 لترين مية وحطناهم في اي اناء وبعدين هم واخدين خط عند الاناء ده كده ونشيل المية وحط لغاية الخط ده بقى زي اللي انت عايزه، رز، قمح، حط اي حاجة انت عايزها لغاية الخط ده، يبقى هو ده الصاع، يبقى ده الصاع النبوي. وبعضهم قدروا ب2.75% تحديدا، وبعضهم قدروا ب3 لتر. هذه مسألة فيها نزاع، واوسط الاقوال فيها ان هو 3 لتر الا ربع، يعني 2.75% ده مقدار الصاع. فنشوف بقى الرز مثلا لما جم يقيسوا انواع الرز المختلفة، في انواع الصاع بتاعها 2.4 ايه؟ جرام، يعني 2.4 كيلو يعني. وفي بعض الانواع 2.5 وفي 2.6 وفي 2.7 وفي 2.8 وفي 3، ده مختلف باختلاف على حسب جفاف حبة الرز وحجمها نفسه ووزن الحبة نفسه. فالشاهد ان الصاع ده حجم، عشان احنا نحوله الوزن لازم نقيسه على لترات المية، ودي العلماء عملوها دلوقتي سهلوها على الناس بانهم عملوا جداول لكل انواع البقوليات، كل نوع من انواع البقوليات وقدامه الوزن بتاعه المقابل للصاع اللي هو بالحجم. يبقى احنا الواجب عليه هنخرج صاع من البقول الحبوب الاساسية في البيئة التي نعيش فيها. واصل هذه الحبوب 4: قمح، شعير، تمر، زبيب. قمح، شعير، تمر، زبيب. العلماء اجمعوا على ان كل الحبوب الاساسية يخرج منها صاع، ولكنهم اختلفوا في نوعين فقط من الحبوب، اختلفوا في نوعين فقط، في القمح وفي الزبيب. فذهب الجمهور في القمح انه يخرج صاعا، خلافا لابي حنيفة رحمه الله قال بانه يخرج نصف صاع، والقول الحق في هذا الباب هو قول الجمهور. واختلفوا في الزبيب، فذهب الجمهور والصاحبان لما ابو يوسف والحسن لأن الزبيب يخرج صاع، خلافا لأبي حنيفة كذلك فقال بأنه يخرج نصف صاع، والأقرب هو قول الجمهور كذلك. طبعا عشان ما حدش يظن ان يعني مش عايز اي حد يتصور ان الترجيحات اللي انا بقولها دي ترجيحاتي انا، لان انا لست بشيء ولست بعالم. الترجيح لا يكون الا للمجتهدين، لا يحل شرعا باجماع اهل العلم لمقلد ان يرجح، ولا لطالب علم ان يرجح، ولا لعالم غير متمكن في من الفقه وما يليه من العلوم، اللي يعني متمكن من الفقه واصول الفقه والقواعد الفقهيه ومقاصد الشريعه، ومتمكن من علوم التفسير وخصوصا ايات الاحكام، متمكن من علوم اللغه عشان يقدر يستنبط الاحكام من الايه والاحاديث الى غير ذلك، فهذا لا يحل له ان يستنبط وان يرجح في الاحكام الفقهيه. الوحيد الذي له الحق شرعا باجماع اهل العلم ان يرجح في الاحكام الفقهيه هم العلماء المجتهدون، الفقهاء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. ورتبة الاجتهاد هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية تختلف من زمان إلى زمان، ولكن كل زمان لا يخلو من مجتهد، خلافا لمتعصبة المذاهب المتأخرين الذين قالوا بأن الزمان من الممكن أن يخلو من مجتهد كالصاوي والجمل وغيرهما من العلماء. هذا غلط. الأصح عند الأصوليين والمحققين كابن تيمية رحمه الله تعالى في آخرين من أئمة أهل العلم أن الزمان لا يخلو من مجتهد البتة، والمجتهد يعرف أنه مجتهد بحكم المجتهدين لا بحكم طلاب العلم. دي نقطة مهمة جدا، يعني مش طالب العلم اللي يقعد كده يمسك ايه يشوف كده في مثلا عندنا 6-7 علماء بيكلموا في الفقه يقولك اه ده مجتهد، لكن ده يعني، لكن ده مجتهد قوي، لكن ده نص نص. لا، انت مالكش انت تتكلم اصلا. الذي يحكم على المجتهدين هم المجتهدون الذين اجمع على انهم بلغوا هذه الرتبة. ليه؟ لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا كان انا اصلا ما عنديش تصور عن الاجتهاد وعن كيفية الوصول لهذه المسألة وعن أصول أبواب الاجتهاد وما إليها، ما عنديش أصلا فكرة عن الموضوع ده، لو عندي فكرة عندي فكرة سطحية، فكيف نحكم على عالم بأنه مجتهد أو لا وأنا أصلا ما عنديش تصور كامل عن آلات الاجتهاد، ما عنديش تصور كامل. تصور المجمل لا يكفي في هذا الباب، لابد من التصور المجمل والتفصيلي عن آلات الاجتهاد. دي مسألة تحتاج تبحر في العلوم. الشاهد أن زكاة الفطر كما قلنا تخرج صاع، ومقدر كما بينا لو قلنا في زماننا دلوقتي يبقى 2 كيلو ونص رز أو 3 كيلو احتياطا عن الفرد. يعني الفرد لو قلنا كيلو رز دلوقتي 6-7 جنيه، يبقى كل فرد يخرج عن نفسه 7 جنيه. طيب هنا سؤال، هل يخرج عن نفسه بس ولا يخرج عن نفسه ومن تلزمه نفقته؟ الأئمة الأربعة على أنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ولكن لكل مذهب من المذاهب استثناءات في هذا الباب. كل مذهب من المذاهب، لن أطيل على حضراتكم بهذه الاستثناءات، ولكن هنقف على بعضها لبيان المسألة بس مش أكتر. لكن كل مذهب من المذاهب له استثناءات في هذه المسألة. يعني استثناءات في إيه؟ في من تلزمه نفقته. يعني هل الزوجة يلزمني نفقتها؟ نعم، بإجماع أهل العلم يلزم عليك أن تنفق. هذه دي أصل من أصول القوامة. القوامة لها أصلان، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فالنفقة على الزوجات هذا أصل. طيب هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجه؟ الأئمة الثلاثة نعم، يجب عليه أن يخرج عن زوجته، من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا لأبي حنيفة قال لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته. ليه؟ قال لأن ولايته على زوجته ولاية قاصرة، ليست ولاية تامة، ولاية قاصرة. يعني إيه ولاية قاصرة؟ ولاية قاصرة يعني الأزواج بيظنوا أن هم لهم تسلط، أنهم مسلطون بالأمر والنهي على أزواجهن في كل حاجة. لا 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 لا، المرأة الناشز عند الفقهاء لا تسمى ناشزا إلا إذا خالفت أمر زوجها في أمور ثلاث، في أحد أمور ثلاث، سواء فيها كلها أو في أحده. وهذا نص عليه النووي في الروضة وكذا غيره من الفقهاء كابن قدامة في آخرين. إيه هم الأمور الثلاثة دولت؟ الأمر الأول السكنة، إن هو يقول لها تسكني معايا هنا تقوم ساكنة معاه. لو رفضت قالت لا أنا هسكن عند والدي أو هسكن عند أختي أو إلى آخره، هذه ناشز. يبقى الامر الاول السكنة، الامر الثاني الخروج من السكنة، الا تخرج الا باذنه، وهذا متفق عليه، اجمع اهل العلم على ان خروج المرأة بغير اذن زوجها من بيتها بغير ضرورة حرام لا يجوز، وهذا نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى كذا غيره. طيب الامر الثالث من امور التسلط بالقوامة، الامر الثالث الفراش، اذا دعاها الى الفراش فابت عليه بغير عذر فهذه امرأة النجس. يبقى النشوز لا يثبت الا بهذه الامور الثلاثة، ولذا فان جمهور الفقهاء على ان خدمة المرأة لزوجها في بيته سنة مش واجب. تاني، جمهور الفقهاء على ان خدمة المرأة لزوجها في بيته سنة خلافا للشافعية، هم الذين اوجبوا الخدمة. طيب يعني هتقول لي طيب مال اوامر الشرع دي كلها المتعلقة بالتعامل مع النساء ومتعلقة بامر النساء بطاعة الازواج، ده في الامور الثلاثة تحديدا، انما امر الخدمه مش المساله مش مطلقه كده، ان انت مثلا قلت لها ايه قومي هاتي لي حالا كوبايه ميه، لا مش لازم تقوم تجيب لك، ده من باب الاحسان، من باب المعاشره بالمعروف، ومش كل حاجه في المعاشره بالمعروف واجبه، في المعاشره بالمعروف في منها الواجب وفي منها المستحب، صح؟ ده في قول الجمهور من المستحب وليس من الواجبات، دي المسائل خطيره جدا. ما هو لازم النساء تسمع طبعا، امال ايه؟ ده الكلام ده اهم من النساء تسمعه. ولذلك انا بقول ان مهم جدا معرفة مواطن الاجماع والخلاف عند الفقهاء، دي من اخطر الامور، مهمة جدا المسألة دي، الواحد يعرف الفقهاء اجمعوا على ايه واختلفوا في ايه وكده، دي مسألة مهمة جدا. الشاهد ان عند الحنفية لا يجب عليه ان يخرج الزكاة عن ايه، عن زوجه، خلاف الجمهور، قال الجمهور طبعا هو الاظهر في هذه المسألة، يجب عليه ان يخرج عن نفسه وان يخرج عن امرأته الا في حالة هنقولها دلوقتي. طب نقولها بالمرة عشان ما ننساهاش هناك. ايه الحالة دي؟ لو هو فقير وزوجته غنية وهي بتخرج زكاة مالها له، هل يجوز للزوجة ان تخرج زكاة مالها لزوجها الفقير؟ هذه مسألة فيها نزاع، والراجح نعم قطعا لما في الصحيحين ان زينب امرأة ابن مسعود استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل لها ان تخرج زكاة مالها لابن مسعود وزوجها، فاجاب لها ان نعم، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسها وعن غيرها من الزوجات. يبقى يجوز للمرأة اصلا الغنية ان تخرج زكاة مالها لزوجها خلافا لاصلها وفرعه، لا يحل خلافا لاصله وفرعه، يعني لا يحل للرجل الغني ان يخرج زكاة ماله لا لولده ولا لأبيه وان علا، لا لولده وان نزل ولا لأبيه وايه وان علا، هذا لا يحل. ليه؟ لانه يجب في قول جميع الفقهاء على الولد الغني، يجب عليه ان ينفق على ولده الفقير وعلى ابيه الفقير، الاب وان علا والابن وان نزل، هذا واجب عليه بحسب القدرة طبعا. طيب يبقى الواجب على الزوج ان هو يخرج زكاته عن نفسه وعن زوجته وعن ابنه. طب ابنه دي هنقف معاه وقفة، ابنه ده يا صغير يا كبير، صح ولا لا؟ الابن الصغير يا اما ابن غني يا فقير، مش كده؟ ممكن ابن صغير يبقى غني؟ ازاي ابن صغير وغني؟ اما ورث، واما ابن صغير غني ان هو بياخد نفقة من والده، يعني والده مثلا حاطط له حساب في البنك باسمه وهو غني عنده مال بيملك مال ملكه، او له عقار باسمه، فده يبقى ولد صغير حتى لو ولد صغير جدا، هذا يسمى بالولد الصغير الغني. طيب الواجب عليه ان يخرج عن الصغير الفقير وان يخرج عن الصغير الغني من ماله، من مال الصغير مش من ماله هو، هذا هو الراجح في قول جمهور الفقهاء، ان يخرج عن مال الصغير من مال الصغير مش من ماله هو. طيب والولد الكبير، الولد الكبير برضه نفس المسألة، يا فقير يا غني، لو كان فقير هذه مسألة فيها نزاع، هذه مسألة فيها نزاع، ذهب المالكية خلافا للشافعية إلى أنه لا يجب عليه أن يخرج عن ولده الفقير، لا الفقير ولا الغني، لا ولده الكبير لا الفقير ولا الغني، لا يخرج عن هذا ولا ذاك، لكن أكثر الفقهاء على وجوب إخراج زكاة الفطر عن الولد الكبير الفقير، وهنا القول الوسط عند المحققين ان الكبير الفقير ده اذا لم يجتهد في تحصيل قوته او كان لا يستطيع ما عندوش القدرة على تحصيل القوت فعلا فهنا يخرج زكاة الفطر عنه، ولكن لو عنده القدرة ولكنه لا يسعى في تحصيل هذا القوت فيفرض عليه ان يحصل قوته وان يخرج زكاة فطره. طيب المسألة الاخيرة الثالثة، البنات، هل يجب على الاب ان يخرج عن بنته زكاة الفطر؟ نعم يجب عليه ان يخرج عنها الزكاة طالما او ما دامت في بيته، طول ما هي في بيته حتى لو عقد عليها، لان المرأة معقودة عليها، طول ما هي عند والدها فالولاية كاملة للوالد، الولاية كاملة للوالد، يعني الزوج له بس له حاجة واحدة بس ان هو يأمرها وينهاها في امور الدين، يقول لها ده حرام ده حلال كده بتاع بس، لكن في امور السكنة او الفراش او الخروج من السكنة لا ولاية للزوج عليها ما دامت في بيت ابيها. طيب هي في بيت ابوها، فالذي يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنها هو الوالد، هو الوالد، وخلافا للبنات المدخول بهن كما صرح المالكية في كتبهم بذلك. البنت المدخول بها الذي يخرج عنها زكاة فطرها هو الزوج. طيب زكاة الفطر دي تخرج لمين؟ احنا عرفنا مقدارها وتخرج ازاي ومين اللي خرجها، تخرج الزكاة دي لمين؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع بين الفقهاء، فمنهم من قال انها تخرج لمصارف الزكاة المعروفة، انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل وفي الرقاب وفي سبيل الله الى المصارف المعروفة المذكورة في آية التوبة، فقالوا بانها تخرج للمصارف المعروفة، وهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة، هذا مذهب الحنفية في هذه المسألة أنها تخرج للمصارف المعروف. وذهب الشافعية إلى أن زكاة الفطر تخرج للمصارف المعروفة كلها إن وجدت، لأن أصلا مذهب الشافعية في الزكاة إن هو يجب على المزكي أن يوزع أموال الزكاة على كل، يعني الوقت هو لو قدامه هو الوقت فيه مال زكاة يخرجه، وقدامه فقراء ومساكين وعاملين وغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله، قدامه كل الأصناف دي، يجب عليه في مذهب الشافعية أن يوزع زكاة ماله على من وجد من هذه الأصناف. واضح النقطة دي؟ فيجب عليه أن يوزع زكاة ماله على من وجد من هذه الأصناف. ولكن الفتوى عند الشافعية على خلاف ذلك للمشقة، الفتوى المعتمدة في مذهب الشافعية غير المذهب، المذهب هو كده، لكن الفتوى كما قرره الروياني والنووي في آخرين على أنه لا يوزع زكاة المال على كل هذه الأصناف، ممكن يخرج الفقراء بس أو المساكين بس إلى غير ذلك. طيب ذهب المالكية والحنابلة إلى أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين فقط، تخرج لمين؟ للفقراء والمساكين، وهذا القول هو أظهر الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى، إن زكاة الفطر تحديدا مش زي زكاة المال. زكاة المال توزع، يعني ممكن واحد غني ياخد من زكاة المال، غني زي مين كده؟ زي العاملين عليها، يعني ممكن أنا أبقى عامل على الزكاة بوزعها، أنا مليونير وممكن أخذ من زكاة المال شرعا، ممكن حتى لو أنا تنازل عنها مش مشكلة، بس ممكن شرعا يجوز أن أخذ من زكاة المال. كذلك المؤلفة قلوبهم، ممكن أنا ألف قلب واحد الدخول في الإسلام بزيادة ماله حتى لو كان لا يحتاج لهذا المال. فزكاة المال غير زكاة الفطر بناء على هذا القول، زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين. طب ده يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه الكلام في مسألة مهمة جدا، يعني دائما في كل سنة في رمضان الناس تقعد تتخانق في المسألة دي، دايما في كل سنة يقعدوا يتخانقوا، زي ما بيتخانقوا في اول رمضان على الهلال بيجوا في اخر رمضان يتخانقوا على المسألة دي، وبعدين كل شهر كده له موسم خناقة معينة في مسألة معينة. المسألة دي اللي هي هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا ولا لازم تخرج من الاعيان، من اعيان الحبوب؟ هذه المسألة فيها نزاع. الجمهور على أن إخراج زكاة الفطر نقدا بالنقود هذا غير مجزئ، هذا غير مجزئ عند الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية، خلافا للحنفية رحمهم الله.